بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-0030.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 19 من دروس سلسلة رمضان يحبهم ويحبونه، والكلام من دروس عديدة عن أناس بسط الله تعالى في القرآن الكريم أنه يحبهم، ثم أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تذكر أن الله عز وجل يحب أقواما. وسبب هذه الدروس أن يتخلق أحدنا بأخلاق الذين يحبهم الله تعالى ليصل إلى درجة المحبوبية، يصير محبوبا عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيية الحليمة العفيف المتعفف، ويبغض الفاحش البذيئة. إن الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والفحش من البذاء، والبذاء في النار. والحديث رواه الإمام الطبراني. كان درس البارحة في هذا الحديث في الصفة الأولى لهؤلاء الرجال الحياء، واليوم في الصفة الثانية للرجال الذين يحبهم الله تعالى الحلم. إن الله يحب الحيية الحليمة. الحلم هو ضبط النفس عند الغضب. إذا غضبت أن يبقى تصرفك أو يبقى تصرفك إذا غضبت أن يبقى تصرفك مضبوطا بالشرع. أما إذا كان المرء في رضاه منضبطا في الشرع، لكن عندما يغضب يتكلم كلاما مخالفا للشرع، يتصرف تصرفات مخالفة للشرع يقضي ويمضي بأمور لا ترضي الله تعالى، فهذا إيمانه لم يكتمل بعد. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي الرضا والغضب. إذا كنت منضبطا بأوامر الشرع عند الرضا ولم تكن منضبطا بأوامر الشرع عند الغضب، فالله عز وجل لا يحب عبدا هذا شأنه. الله يحب العبد الذي ينضبط بالشرع في كل أحواله. الحلم هو ضبط النفس عند الغضب. وطبيعة الإنسان في هذه الحياة أنه يغضب، لكن هناك درجات يخرج بها عن أوامر الشرع فيقع في المحرمات. فكم من رجل طلق امرأته في ساعة غضب، كم من رجل هدم أسرته في ساعة غضب، كم من رجل خرج من الدين في ساعة غضب، كم من رجل أوقع نفسه في بلية كبيرة في ساعة غضب، كم من رجل قتل في ساعة غضب. في مطلع هذا الشهر، شهر رمضان، أخبرت عن شابين كل منهما يركب في سيارته، يبدو أن أحدهما زاحم الآخر في الطريق، نزلا ليتشاجران، وإذا بأحدهما يخرج سلاحا من على جنبه ليقتل الآخر. في لحظة غضب وقع في كبيرة من أكبر الكبائر. وفي هذا الشهر أيضا جاءني رجل إذا رأيته يعجبك منظره، لكنه يقول إنه طلق امرأته الطليقة الثالثة، قبل سنة أو سنتين طلقها مرة، وقبلها بسنة طلق مرة، واليوم أو في هذه الأيام طلق المرة الثالثة. هل يوجد حل؟ الجواب لا يوجد. الغضب يسقط الرجال الكبار، والله عز وجل يحب للمسلم أن يبقى دائما في مرتبة عالية، وألا يسقط في أمور لا ترضيه ولا ترضي من حوله. لذلك الله عز وجل يحب الحليم. من هنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب. أعاد الرجل ظنها صغيرة، يعني يريد وصية أخرى، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. هذا أمر مهم جدا أن تكون حليما. وطبيعة الحياة أيها الإخوة أن فيها سرورا وفيها كدرا، أن فيها موافقة وفيها مخالفة، أن فيها غنى وفيها فقرا، أن فيها سعادة وفيها تعاسة. ولا يعقل أنك كلما غضبت طلقت، كلما غضبت شتمت، كلما غضبت قتلت، كلما غضبت كسرت، كلما غضبت تحركت حركة خاطئة. لذلك خمسة أمور بها تملك نفسك عند الغضب. نحن كلنا يغضب، وتمر علينا أزمات، وتمر علينا أمور لا نرضاها، لكن مطلوب منك أن تتحلى بالحلم وأن تضبط نفسك عند الغضب. الله لا يؤاخذك على شعورك النفسي أو على حالتك القلبية، يؤاخذك على ما ستفعل بجوارحك. خمسة أمور بها تملك نفسك عند الغضب. الأمر الأول تغيير الهيئة. إذا كنت ماشيا فقف، إذا كنت واقفا اقعد، إذا كنت قاعدا استلقي، إذا كنت في الغرفة اخرج منها، إذا كنت في البيت قف على الشرفة، ابتعد عن مكان الشجار الذي يقع بينك وبين أهل بيتك. تغيير الهيئة يساعدك على تسكين الغضب وعلى ضبط انفعالك عند الغضب، ذلك لأن الذي يتحرك يستطيع أن يبطش بيديه أكثر من الواقف، والقاعد يبطش بيديه أقل من الواقف. الواقف من الممكن أن يدفع من هو مواجه له، من الممكن أن يقلب المنضدة التي أمامه، الواقف من الممكن أن يضرب بيده أكثر من القاعد. فأنت إذا كنت واقفا أقعد، وإذا كنت قاعدا استلقي كمان، لأن الذي يستلقي أضعف على الحركة وعلى البطش من الذي يكون قاعدا. خمسة أمور بها تضبط نفسك عند الغضب. أولا تغيير الهيئة. ثانيا استخدام الماء في الوضوء أو في الاستحمام، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار يطفئها الماء. فأنت إذا غضبت توضأ، اذهب للوضوء، إذا غضبت اذهب للاستحمام، واجعل الماء باردا أو أقرب للبرودة. الأمر الثالث الذي به تسيطر على نفسك عند الغضب الصمت. إذا غضبت فاصمت، ما تتكلم ولا بكلمة، لأن كثيرا من الناس يسقطون في أثناء غضبهم من جراء لسانهم. وقد قالوا: كم في المقابر من قتيل لسانه، كان السهاب لقاءه الشجعان. هناك رجال تكلموا بكلمة واحدة قتلوا من ورائها، هناك رجال تكلموا بكلمة سجنوا من جراء كلمة، هناك أناس تكلموا بكلمة خرجوا من الدين. يعني أحيانا شخص يقول: يا أخي أنا قلت هذه الكلمة وأنا غضبان. قال العلماء: كل من سب الله تعالى، أعوذ بالله، أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو ملكا من الملائكة، أو نبيا من الأنبياء، أو شيئا مما علم من الدين بالضرورة، فقد خرج من الدين، سواء كان غاضبا أو كان راضيا. لذلك درس العلماء في كتب الفقه: ما حكم طلاق الغضبان؟ ما حكم طلاق الغضبان؟ كل العلماء متفقون أن طلاق الغضبان يقع، ما أصلا كثير ما أحد يطلق زوجته وهو يعني مرتاح وهادئ. هو الأصل في الطلاق أن يطلق الرجل زوجته إذا أراد، في حالة هدوء وتفكير ورجاحة عقل، وليس في حالة طيش وقلة عقل. لكن الواقع أن أكثر من يطلق يطلق في حالة غضب. وقالوا: ما حكم طلاق الغضبان؟ الجواب: يقع طلاق الغضبان ما لم يكن قد وصل إلى مرحلة ذهب بها عقله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. إغلاق يعني أن يغلق على العقل، غضب غضبا بحيث أنه لا يفرق بين أعلى الوادي وأسفله، بين الماء والنار. يعني من الممكن أن يضع يده في النار، هذا مغلق على عقله، مثل المجنون. المجنون الآن لا يقبل، لا تقبل تصرفاته ولا تمضي. فكم من إنسان انطلق في لحظة غضب قال كلمة. لذلك أنت إذا غضبت أصمت، لا توقع عقدا وأنت غضبان. حتى أن الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر القاضي أن لا يقضي بين خصمين وهو غضبان. لا تمضي عقدا وأنت غضبان، لا تبع بيعا وأنت غضبان، لا تشتري شراء وأنت غضبان. أحيانا الإنسان في لحظة غضب يبيع بيته، يبيع في مجلس معين يبيع بيته، بعد هذا يندم طيلة حياته. لذلك أنت إذا غضبت أصمت، درب نفسك ألا تتكلم ولا بكلمة، لا كلمة خير ولا كلمة شر، ما تتكلم شيء. كان أهل التربية الروحية يربون تلامذتهم ويدربونهم، ومن جملة ما يدربونهم يدربونهم على الحلم، يعني نحن نسميه طولة البال. في طالب تلميذ من التلامذة حضر عند شيخ لفترة واشتغل بالعبادة والأذكار والأوراد والاعتكاف وقراءة القرآن، فمعيد الدرس عند الشيخ قال لشيخه: قال: أعتقد يا شيخي أن فلانا قد رقت روحه وسمت أخلاقه. الشيخ له نظرة أقوى من نظرة المعيد، قال: لا زال بحاجة إلى تربية خلقية أكبر. قال أنا رأيته بأنه وصل إلى مرتبة عالية، يذكر الله كثيرا، يقرأ القرآن كثيرا، يصلي من الليل كثيرا. قال طيب اختبره. قال كيف؟ قال غدا لما تأتيه بالطعام تضع مع الحساء كمية من الملح مضاعفة، يعني في زبدية الحساء الشوربة تضع مثلا ربع ملعقة ملح، لأن سنشاهد إذا جاءه الطعام المالح جدا ماذا سيفعل. بالفعل معيد الدرس وخادم هؤلاء الحاضرين وضع ملحا زائدا وقدمه للرجل، شرب هذا الرجل، فلما ذاق الطعم المالح بصق في وجه من جاءه بالطعام وقال ألا تفهم؟ ما فيك عقل؟ ما فيك مخ؟ ألا تذوق الطعام قبل أن تأتينا به؟ والله في ناس حمقى فيها الوجود، يا قليل الأدب، غسله من رأسه برجليه بالكلام السيء. عاد المعيد إلى الشيخ قال والله يا شيخي صحيح صحيح، هذا ما زال ناقصه تربية كثير، ولو كان يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا بحاجة إلى تربية. مرت الأيام أسبوع أسبوعين أو شهر أو شهرين، الشيخ قال للمعيد قال فلان الآن أعتقد إن شاء الله أنه قد يعني حسن أمره، وعلى كل الأحوال اختبره. قال كيف اختبره؟ قال ضع له من الملح كمية مضاعفة عما وضعت في المرة الماضية، نصف ملعقة من الملح. والله هذا المعيد صنع الحساء ووضع هذا الملح الكثير جدا وجاءه بالطعام، شرب هذا الرجل، ابتلع الشراب الذي شربه، ثم نظر في المعيد قال كم نحن مقصرون مع الله عز وجل على شكر هذه النعم، مع قلة أدبنا مع الله وسوء حالنا مع الله، الله يرزقنا طعاما يأتينا به على أيدي ناس صالحين من أمثالكم، والله أنتم أثقلنا عليكم في إقامتنا عندكم، جزاكم الله خير. في حلم عاد المعيد للشيخ ليقول والله يا شيخ هذا يعني صلح حاله. الحلم يرفع الرجال والغضب يسقط الكبار، خمسة أمور بها تسيطر على الغضب: أولا تغيير الهيئة، ثانيا استخدام الماء، ثالثا الصمت لا تتكلم، رابعا ذكر الله تعالى بشكل عام والاستعاذة من الشيطان بشكل خاص، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الإكثار من الذكر بشكل عام يجعل روحك تسمو إلى حضرة الله تعالى وتعيش في السماء أكثر مما تعيش في الأرض. الإكثار من ذكر الله تعالى يهدئ من روعك. الإكثار من ذكر الله تعالى يجعل صدرك واسعا. إذا أكثرت من ذكر الله تعالى بشكل عام واستعذت من الشيطان بشكل خاص، هذا يعينك على ضبط غضبك. خامسا وأخيرا صحبة الصالحين. إذا صاحبت الصالحين دلوك بشكل نظري وبشكل عملي على أن تكون حليما، أما إذا صاحبت الأشرار الفجار دربوك على الغضب وعلى الانتقام لنفسك. علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده كان يلقب علي زين العابدين أو علي السجاد، كان حليما، ذكروا عنه وعن حلمه الشيء الكثير. قالوا جاءه رجل فشتمه أسوأ الشتيمة وأسمعه كلاما سيئا في نفسه، فنظر إليه علي زين العابدين وقال له: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وانتهى الحديث. الرجل يشتمه أسوأ الشتيمة، يقول مثلا البعيد: يا كذاب، يا أحمق، يا مغفل، يا مخلفا للمواعيد، يا منافق. فقال علي: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. يقول الرجل، قال له الرجل: أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف؟ يقلب الحلم، يقلب العدو صديقا. الأحنف بن قيس كان ذميم الخلقة، وكان معه حنف في رجله، يعني ميل وعرج، ومع هذا كان سيدا في قومه، جعلوه زعيما في قومه. فقيل لقومه: بما سادكم الأحناف؟ قالوا: بسلطانه على لسانه وبحلمه. حليم، عنده قدرة أن يضبط نفسه عند الغضب. أنت أحيانا أيها الأخ تجد إنسانا كبيرا في عينك، لكنه إذا غضب أمامك سقط من عينك. انظروا إلى وجه الغضبان الذي يبطش ويزلد ويرعد، وأنا أتمنى أن تصوروه بكاميرا الفيديو، فإذا سكن غضبه دعوه ينظر إلى نفسه وهو هادئ، ينظر إلى نفسه عندما غضب، هو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هذا المنظر؟ تجد بأن وجهه ليس وجها طبيعيا، يتلعب الشيطان به كما يتلعب الأولاد بالكرة. لذلك إذا أنت سمعت أخبار أهل الحلم دلوك كيف تكون حليما. القصة المعروفة أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يطوف بالليل حول الكعبة، وما كان في هذه الإضاءة الموجودة الآن، وعمر كان له جثة كبيرة، جسم قوي شديد البنية، كان رجلا طويلا بعيدا ما بين المنكبين، أصلع الرأس كث اللحية، وهو يطوف وهو أمير المؤمنين ومعه خادمه. وإذ وجأ برجله بطن رجل نائم قرب الكعبة، كانوا ينامون، فالنائم استيقظ برجل في بطنه. طبعا عمر ما منتبه لشدة يعني وهرته هذا النائم، قال له لعمر: قال أحمار أنت؟ فعمر قال: لا. مرافق سيدنا عمر أراد أن يبطش بالرجل، قال عمر: لم تبطش به؟ قال: ما سمعت إيش يقول؟ قال: بلى، سألني وأجبته. أنت حمار؟ قال: لا، ما حمار، زلمي هو. يعني الناس الكبار يبقون كبارا، والصغير يقول: حمار، 60 حمار، اطلع. يعني في ناس في شجارهم مع بعضهم البعض. رجل جاء إلى أحد التابعين من علماء التابعين فقال له، أراد أن يشاجره، قال: والله لئن قلت لي كلمة لا أقولن لك 60 كلمة. فقال له هذا التابعي العالم، قال: أما أنا فلئن قلت لي 60 كلمة فلن تسمع مني كلمة. في ناس كبار، هذا الكبير لا يرضى أن ينزل، في ناس صغار يعني حجمه صغير، ما مهم يعني بيتكلم، يزبد، يرعد، يغضب، يكسر، يقلب، هو صغير أصلا لا قيمة له. الإسلام يريدك أن تكون كبيرا. ألا تذكرون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم آذته قريش أشد الإيذاء، وقومه آذوه أشد الإيذاء، ضربوا وقتلوا وسفكوا دم أصحابه وحاصروه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحلم عليهم. ولما صار يوم الفتح قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ألا تذكرون أن سيدنا يوسف عليه السلام إخوته أوقعوه في الجب وذهبوا به نحو البيع والشراء عبدا من العبيد، ووقعت له محن طويلة وعريضة. لما تمكن منهم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الصالحون الكبار عندهم حلم، يضبطون أنفسهم عند الغضب، لذلك الله عز وجل يحب الرجل الحي الحليم، كمان يحب المرأة الحليمة. أحيانا امرأة تغضب في بيتها تلملم أغراضها وتذهب إلى بيت أهلها: لماذا ذهبت؟ تقول: خلاص أنا ما عاد بدي أجلس عند هذا الرجل. طيب هذا لا يرضي الله عز وجل. ما معنى إذا غضب زوجك وأتصرف تصرفا غير مناسب؟ اصبري، احلمي لأجلك، لأجل أولادك، لأجل أن تكوني عند الله تعالى قريبة إلى حضرة الله. تقول: خلاص أنا لا أريد العودة. تجلس في بيت أهلها شهر وشهرين، وربما سنة بعد هذا ترجع إلى بيت زوجها. الله لا يحب امرأة هذه صفته. شتم رجل الأحنف بن قيس وتبعه وهو يشتمه، والأحنف أمير كان سيدا في قومه. قال: والأحنف ساكت. رجل ذاك يشتم الأحنف، والأحنف ماشي يلحق الأحنف ويشتمه، والأحنف ساكت. حتى قرب الأحنف من حيه، كان برات الحي وصار قريبا من حيه، فوقف وقال للرجل: إن بقي في قلبك شيء فقله وانصرف، لئلا يسمعك من في الحي فيؤذونك. قال له: هلأ أنا وصلت على حارتي، ترى هدول بكسروا راسك ما بتحب قبل ما نوصل، شو بدك؟ وتفضل يا أخي. في ناس عنده حلم، يعني عنده قدرة على ضبط نفسه كبيرة جدا. لذلك الله عز وجل يحبك أن تكون أمثال هؤلاء، عندك قدرة على ضبط نفسك. أما ما معقول أنت تكون تسوق سائق للسيارة، يعني إذا الذي وراءك أعطاك زمور عالي شوي، تجد أحيانا أناس الله أكبر يتكلم بكلمات فحشة جدا فقط لأن من وراءه زمر زمور شديد. ما معقول أنت لأنك تقف على الدور في دائرة من الدوائر، لأن الذي وراءك دفعك بغير قصد أن تتكلم كلاما فاحشا. لا بد أن تتدرب على الحلم. قال: كان للحارث عبد سيء الطبع. الحارث رجل من الصالحين عنده عبد سيء الطبع، فقالوا له: لما لا تبيعه؟ بيعه. فقال: أمسكته لأتعلم عليه الحلم. عم بتدرب كيف طول بالي على هالأخلاق السيئة تبعه. ما بيمنع أنت تختبر نفسك الحقيقة. مرات إنسان بجوز تكون زوجته يعني صعبة جدا، إذا كنت بطلا أبقها ودربها، ودرب نفسك على الحلم، ودربها على أن تحسن أخلاقها. أحيانا بيكون عنده أجير صعب جدا، إذا كنت بطلا اقلبه من صعوبته إلى خيره، إلى سهولته، من سوءه إلى حسنه. الحلم يرفع الرجل الصغير ليجعله كبيرا، والغضب يجعل الرجل الكبير ألعوبة بيد الشيطان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحي الحليم. ثم لا تنسوا أيها الإخوة أن الله عز وجل تسمى باسم الحلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إن رحمتي سبقت غضبي. فقال ربنا: واعلموا أن الله غفور حليم. وقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى، والله غني حليم. فإذا كان الله تعالى حليما، وإذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حليما، فكن أنت حليما حتى يحبك الله ويحبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.